بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيف الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، وكان يقول: أنا سابع سبعة في الإسلام، وتاريخه مجيد، وفضله بين الصحابة كريم. يقول رضي الله تعالى عن نفسه حينما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أخاه يسمع الخبر، ثم رجع إليه وقال إنه يأمر بالمعروف ويأمر بمكارم الأخلاق وأمور مجملة، فقال: لم تغن عني شيئا. فركب راحلته وأخذ ماءه وزاده، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وسمع منه، ثم رحل هو وأمه ونزل على خاله، وأخيرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي لنا هذا الحديث: لا يحل، حل يحل تأتي في اللغة متعدية ولازمة، تقول حل يحل وحل يحل، فإذا كانت من الفعل اللازم فهي من باب ضرب يضرب، وإذا كانت من باب المتعدي فهي من باب نصر حل يحل. تقول حل العقدة يحلها لأنه متعد إلى مفعول به. تقول حل بالمكان يحل، ثم نحلها إلى البيت العتيق لأنه لازم. وكذلك حل الشيء يحل إذا كان حراما. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الإسلام يعصم دم المسلم، أو الإسلام يعصم دم الإنسان، كما تقدم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا الإسلام الذي بينه جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، فبين له الأركان الخمسة، ثم سأل عن الإيمان وبين له الأركان الستة، ثم سأل عن الإحسان وبين له مسك الختام وأهم شيء وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا بناء الإسلام. وبين صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بيت فسيح منيع يحمي أهله، وقال بني الإسلام على خمس، تلك الدعائم التي بها وعليها يقوم الإسلام. وجاء الحديث الآخر يبين آثار تلك الدعائم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهنا أيضا في الحديث الآخر: فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فعصمة المال والدم بالإسلام، وكل كافر نطق بالشهادتين عصم دمه وماله إلا بحق الإسلام. وما هو حق الإسلام؟ هذا الحديث يبينه: لا يحل دم امرئ مسلم، ومسلم بمعنى التزم بالشهادتين ومدلولهما، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج إن استطاع لذلك، فهذا المسلم معصوم الدم والمال، لا يحل دمه أبدا بأي حالة من الأحوال إلا بنص مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر هذه الثلاثة، وهناك أخبار وأحاديث أخرى على صفات وأعمال أخرى، ولكنها تندرج إما تحت قتل النفس وإما التارك لدينه المفارق للجماعة. وقد جاءت أحاديث فيما تعلق بالخمر وبالسرقة، ولكنها كما قيل إما ضعيفة أو منسوخة، كما جاء: من شرب فاجلدوه، ثم شرب فاجلدوه، ثم شرب فاجلدوه، وفي الرابعة قال فاقتلوه. ولكن جاء أن رجلا شرب الأولى وجلد، والثانية وجلد، والثالثة وجلد، والرابعة فجلد. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: فعلمنا أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع. وهكذا، وهذه الأمور الثلاث أعلن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها يوم الحج الأكبر، حينما جاء صلى الله عليه وسلم، قيل بعرفات وقيل بمنى يوم العيد، حينما خطب الناس: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم الحج الأكبر؟ قالوا: بلى. أي شهر هذا؟ قالوا: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس شهر الحجة؟ قلنا: بلى. أي بلد هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى. قال: ألا. وألا أداة تنبيه، وبعد تلك التساؤلات كلها: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا الأسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المسلمين مدى حرمة الدماء ومدى حرمة الأعراض ومدى حرمة الأموال. وقد بين سبحانه أن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه اعتداء على حق الله. الله يبني هذه الدنيا
ويرزقها وينشئها بأحسن تقويم وتأتي أنت وتهدمها. لو أنك بنيت خصا أو عشة وجاء أكبر إنسان واعتدى عليها وهدمها لاشتطت غضبا، ولو استطعت قتله ربما قتلت. على أي شيء هدم عشة بنيتها أنت، فكيف بدنية الخالق سبحانه لمخلوقه في أحسن تقويم؟ النفس، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حرمة المسلم لما تكلم في الأعراف، قال إن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة، لأن الكعبة تبنى وتنقض وتفرش، تهدم وتنقض وتبنى على ما كانت أو أحسن، ولكن هدم هذه البنية من الذي يعيد بناءها؟ لا والله. ولهذا كان العدل في الإسلام القصاص، وكان العدل في الإسلام العين بالعين، السن بالسن، الجروح قصاص. كان في الإسلام مساواة الجميع في الدية، لا يزيد إنسان على إنسان بدرهم واحد، لأن الكل سواسية عند الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه المساواة البشرية وتلك المفاضلة الدينية، أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما أعلنها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في تلك الخطبة العظيمة التي جمعت أركان وأطراف الإسلام وبينت الحقوق لذويها، والفرد مع أخيه، والزوج مع زوجه، والولد مع أبيه، والحاكم مع المحكوم، وكل أطراف الإسلام جمعت في تلك الخطبة. ولو تأملنا في تلك الثلاث، ألا إن دماءكم أموالكم أعراضكم، لوجدنا ما اتفق عليه العالم كله، أي الديانات بأكملها، الأمم بكاملها، أن هذه الثلاثة محرمة عند بني الإنسان، وأنه كما يقول الأصوليون لا يستقيم نظام أمة في العالم أيا كان دينها إلا بحفظ هذه الثلاثة ومعها العقل والدين. كما يقول الأصوليون الجواهر الست: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ الدم أو النفس وحفظ المال وحفظ العرض ومعه النسب. كل أمة اتفقت على ذلك. إذا لو أن كل حاج، ما أقول كل مسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل حجاج بيت الله أمانة التبليغ عنه، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فكان على كل حاج أن يبلغ، وكل سامع في تلك الحجة أن يبلغ من وراءه، فيشمل كل مسلم يأتي في هذا العالم. ولو أن كل إنسان وقف عند هذه الحدود ما سفك دم ظلما، ولم ترك عرض غصبا، ولا اغترس مال ولا سرق ولا نهب، وحفظت الحقوق وسلم العالم. وإذا من هنا حينما كانوا في الجاهلية يستبيحون الدماء والقتل والمال والسلب، وضع كل ذلك وحرمه صلى الله عليه وسلم، وعصمت دماء المسلمين في الإسلام. وهنا في هذا الحديث لا يحل لأي إنسان كائن من كان أن يستبيح قطرة دم مسلم، ولا أن يستبيح عرض إنسان مسلم، ولا أن يستبيح جزءا من مال رجل مسلم، إلا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وحفظ النفس في هذا الحديث على الأسباب الثلاثة، وهي زنا بعد إحصان. الزنا عياذا بالله هو إتيان الرجل المرأة بغير وجه حلال، وفاق الحلال من الحرام كلمة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع استوصى بالنساء خيرا. انظر الاسلوب النبوي الكريم الذي يتمدد وينتشر انتشار الاثير في الهواء. استوصوا، لم يقل اوصيكم بالنساء، فتكون وصية مؤقتة، وصية منه فقط، ولكن استوصوا ليوصي كل منكم الاخر، فتظل هذه الوصية تعمل وتتفاعل وتتكاثر وتنتج الى يوم القيامة. استوصوا بالنساء خيرا، فانهن عوان تحت ايديكم استحللتموهن بكلمة الله. وليس بالصداق، انما الصداق نحلة، وهذا النساء ايش؟ فنحلة اي هدية وهبة مكرمة من الرجل للمرأة، ولكن اباحة البضع حقا انما هو بكلمة الله. زوجتك قبلت على كتاب الله وسنة رسوله. فهذه هذا هو الفرق. ولهذا كان امر النكاح المشروع اعلنوه، اضربوا عليه بالدف، وامر صلى الله عليه وسلم باقامة الوليمة ليعلم الجميع انضمام زوجين معا واقامة لبنة من اسرة في بناء المجتمع الاسلامي، بخلاف الزنا عياذا بالله يختفي ويستتر ويتهرب والى اخره. اذا الزنا بعد احصان، والاحصان انما هو كما قالوا الزواج وطء امرأة حرة بعقد نكاح. اما اذا وطئ امة بملك يمين فلا تحصنه، هذا عند الجمهور. واذا عقد على امرأة ولم يدخل بها فلا تحصنه. واذا لقد وقع في زنا قبل زواجه فلا يحصنه هذا الزنا، لانه باطل لا ينبني عليه حكم صحيح. وهكذا، فاذا ما تزوج ثم بعد ذلك ارتكب تلك الرذيلة عياذا بالله، فانه حينئذ يكون عليه الرجم، يحل دمه بعد ان كان معصوما. وقد جاء بحث الفقهاء في جريمة الزنا وفي عقوبتها، فاتفق الجميع بلا نزاع بان غير المحصن، او كما قالوا البكر، انما هو يجلد 100. وقد بين سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ويقول العلماء في لطائف اسلوب القرآن في باب الزنا قدم المرأة الزانية والزاني، وفي باب السرقة قدم السارق والسارق والسارقة فاقطعوا. وقالوا ان للتقديم اثر، كما بين صلى الله عليه وسلم في امر الصفا، البداعة بالصفا او بالمروة هو شرط مكتمل، ولكن من اين نبدأ يا رسول الله؟ قال ابدأوا بما بدأ الله به، والله قد بدأ ان الصفا والمروة. فقالوا ان باب الزنا ادخل من جانب المرأة لانها موضع الاضرار، ولو لم يجد الرجل منها ميولا او ليونة او اضراء لخاف وابتعد. اما جانب السرقة فالرجل فيها اقوى، لانه اجرأ على اقتحام بيوت الناس او الحرز انتهاكه كما يقال. وهنا لا شك لا اشكال عند الناس في ان البكر يجلد 100، والخلاف عندهم في الزيد، اي الذي احصن. وكما اشرنا الاحصان هو الزواج والدخول بالزوجة، وليس بشرط ان تظل معه زوجه، بل لو دخل على زوجه ليلة واحدة وكان بينهما ما يكمل الصداقة ويوجب العدة ويلحق الولد فان ذلك احصان بلا نزاع. وعلى هذا لو طلق الزوجة، لو ماتت زوجته ثم بعد ذلك وقع في هذه الرذيلة، فانه يستحق الرجم. ويأتي الكلام عند العلماء بما ثبت حد الرجم، أهو بالسنة أم بالكتاب؟ فبعض العلماء يقول إنما ثبت بالسنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعز أو أمر برجمه، ورجم الغامدية، ورجم بعد ذلك عدة أشخاص. ويأتي الآخرون ويقولون الرجم ثابت بكتاب الله، وكان ضمن القرآن الذي نسخت تلاوته الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عزيز حكيم. ونسخت هذه. وقال ابن عباس إن الرجم ثابت بكتاب الله، واستنتجه من قصة اليهوديين اللذين زنيا وسأل وجاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لحبرين منهما ماذا عندكما في التوراة؟ قال أما أحبارنا الأولون فقد غيروا وارتدوا بالتفحيم، أي تغيير الوجه وتنكيسه على دابة إلى غير ذلك. قال وماذا في التوراة؟ قال فيها الرجم، فأمر صلى الله عليه وسلم برجمهما. وفي بعض الروايات الأخرى قال فأتوا بالتوراة فاتلوها، فجاءوا بالتوراة وغطى القارئ يده بيده آية الرجم، فقال أبي بن كعب وكان حاضر ارفع يدك، فلما رفع يده فإذا بآية الرجم تحت يده، فأمر صلى الله عليه وسلم برجمهما. ويقول ابن عباس هذا يدل على أن الرجم لا زال ثابتا، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء يبين لهم ما كانوا يخفون من الكتاب ومما أخفوا إنما هو آية الرجم. وعلى كل جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر ذلك البخاري رحمه الله في الجمعة أن عمر لما رجع وصعد المنبر وانتهى أو فرغ المؤذنون قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الرجم قد أنزل وقرأناه ونسخ، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لكتبتها بيدي، لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، لا يطولن الزمان بأحد فيقول لا يوجد الرجم في كتاب الله.